المحدث كان هو الذي أحدث، لأنه أعانه على الإذن والعبان، فعليه لا يقبل منه صرف ولا عدل. صرف يعني صرف العذاب عنه بدون مقابل، ولا عدل أي بمقابل، يعني لو طلب أن يشفع له ويرفع عن العذاب لا يقبل، لو طلب أن يسلم فداء لا يقبل، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذمة يعني عهد، بمعنى أنه إذا عاهد أحد المسلمين رجلا من الكفار فهو ناض على الجميع، كما قال في الحديث الآخر: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه. فلا يحل لأحد أن يقدر بهذا المعاهد أو يقتله حتى لو كان كافر، ما دام دخل الأمان رجل من المسلمين فهو محفوظ محترم. فكيف إذا دخل بأمان ولاة الأمر يكون محترما أو لا؟ أشد وأعظم. ولهذا من الخبل والسفه والجهل الذين يعتدون على السواح في البلاد الاخرى يقتلونهم او يعتدون عليهم، هذا اخفار للذمه، وذمه المسلمين واحده. حتى لو رايت مع مسلم كافرا فانه محروس، لكن إذا منع ولاة الأمور الذمم إلا من قبل الحكومة فماذا يكون؟ يكون هذا الذي أعطاه الذمة معتديا لا حرمة له، وهذا يعني كون أن مزوم ما يقرب ولي الأمر في عدم إعطاء الذمة لأحد، هذا هو المتعين في وقت الحاضر. لماذا؟ لأن أي واحد يشوف كافر ملحد على الحدود يقول تعالى أنا أعطيك الذمة والعهد، ثم يدخل ويقول أحد يجي ما أستطيع. وانتبهوا لهذا، الآن من دخل بإذن ولي الأمر فله ذمة لا يجوز إخفاره، من دخل بذمة ولي غير ولي الأمر فإنه محروس، إلا إذا علمنا أن نظام الدولة لا يسمح بإدخال كافر وتأمينه إلا من قبل الدولة. فهنا لو أن أحدا أعطاه ذمة فعطيته إياه إيش؟ لا ولا عبرة به، ولو انفتح الباب صار شر كثير.
قال المدينة في باب حرم المدينة: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم السري عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو
أعوانا.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما بين
المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن واحد.
بحث مهم في هذا، وقلنا إذا كان من أخطر مسلما لمن عاهده فكيف بمن أخطر لمن تولي الأمر؟ يكون أشد بما فيه من العدوان وإخطار الذمة. ولكن أن معاهدة الواحد من الناس ممنوعة نظاما والشرع يقتضي ذلك، لأنه لو فتح المجال لكل إنسان أن يقتل يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا في عهد لحصل شر كثير. فأنجلوا لنا.
ومن تولى قوما بغير إذن موليهم فعليه لعنة الله وفعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف. ومن تولى قوما بغير إذن موليهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
من تولى قوما بغير إذن موليهم يعني كعفيف اعتقه آل فلان فتولى إلى آخرين بغير إذن موليهم فعليها الولي. ومفهوم قوله بغير إذن موليهم أنه إذا كان بإذن موليهم فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمة كلحم النسب. من تولى قوما بغير إذن موليهم يعني كعفيف اعتقه آل فلان فتولى إلى آخرين بغير إذن موليهم فعليها الولي. ومفهوم قوله بغير إذن موليهم أنه إذا كان بإذن موليهم فلا بأس، وفي هذا إشكال، لأن الولاء لحمة كلحم النسب، لا يوهم ولا يورث ولا يباع. فهذا فيه إشكال، ولعل الشاهد إن شاء الله.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله ومن تولى قوما بغير إذن مواليه لم يجعل الإذن شرطا لجواز الادعاء، وإنما هو لتأكيد التحريم، لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. قاله الخطابي وغيره: ويحتمل أن يكون كنا بذلك عن بيعه، فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى مولاه الثاني وهو غير مولاه الأول، أو المراد موالاة الحلف، فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن. وقال البغاوي: الظاهر أنه أراد به ولا ألحق بعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه، والجمع بينهما بالوعيد، فإن الرفق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب، فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عن من هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة. ثم أجاب عن الإذن بنحو ما تقدم وقال: ليس هو للتقييد، وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع، وهو إبطال الحق مواليه. فأورد الكلام على ما هو الغالب، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله.
أولا،
المعنى
ليس من انتصر إلى غير الحق، ليس فيها، لكن الحمل على ولاية العهد هو أقرب شيء، لأنه بسياق معاهد، فهو أقرب شيء. ويكون أن إذا انتقل إلى ولاية المعاهدة مع قوم بغير إذن الولي استحق هذا الولي. نعم. إذا ما عندك أي، يعني مثلا بما سبق يكون بين الإنسان وبين قبيلة من القبائل معاهد يدخل في عهده، كما فعل خداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلح الحديبية. فإذا دخل في عهده فإنه لا يحل أن ينتقل إلى ولاء آخرين إلا بإذن هؤلاء، وحينها يجب أن يمشي. نعم.
بارك الله فيكم. مر لنا في حديث بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده في المدينة.
إيه؟
بناء المسجد في المدينة.
نعم.
هناك سؤال متعلق في بناء المساجد في بلاد الكفار. أن بعض الهيئات الحكومية والخاصة تتبرع للمسلمين بترميم المساجد أو حتى في بنائها إنشائها. فهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا هذه التبرعات بدون قيد أو شرط إذا كانت يعني معطاة إليهم بدون قيد أو شرط؟ تبرع بها بدون قيد
العشر. يعني معناها انه صندوق وضع للتبرع لبناء المساجد في بلاد الكفار.
الصورة كما يلي يا شيخ، في مسجد الان المدرسين في جامعة استحسنوا تصرفات المسلمين ورغبوا ان يساعد المسلمين في اعادة ترميم المسجد. نعم. فهذه هي القضية.
أنا لا أرى مانع أن يقوم كافر ببناء المسجد أو المساعدة فيه بشرط أن لا يكون بذلك إلا للمسلمين، بمعنى أنه يهون عليهم كلما صار شيء قال أنا فعلت. لأن هذا عمل خير، ولكن هل لهذا الكافر أجر إن أسلم أجر عليه يزيد؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلمت على ما أسلمت من الخير. وأما إذا مات على الكفر فإنه قد يثاب عليه في الدنيا بزيادة المال أو الأولاد أو ما أشبه ذلك، وقد لا يثاب عليه.
الشيخ الله
يحفظكم،
يعني كيف نستأمن الكفار؟ نستأمنهم يا شيخ.
نعم.
على أمر من أمور ديننا ولا يؤمن يا شيخ مكرون. كانوا
هم
من المنافقين مسجد الضرار يا شيخ، حينما كانوا أرادوا أن يفتكون بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم يا شيخ يعني في جدة عندنا يا شيخ أحد المساجد يعني نصارى بنوه، يعني رسموا صور يا شيخ، ثم احدهم اسلم وكنا لا يعني لا نعرف هذه الصور، فبين الحمد لله الصور. فاي شيخ يعني
اذا قيل هذا الشيء مباح ليس معنى انه مباح لكل حال، اذا اقترن به ما اخذ المنزل صار مباح. ارايت البيع والشراء مباح ولا حرام؟ اسلم
مباح.
البيع والشراء مباح. إذا لازم من هذا البيع الوقوع فيه مثل أن يبيع السلاح على قطاع الطريق جنب المال، انتبهوا لهذه القاعدة. إذا قيل الشيء مباح ليس معناه على كل حال، المباح خاص تجري فيه الأحكام الخمسة، فتكون واجبا وحراما ومكروها ومسلما. فإذا قلنا يجوز أن يشارك النصارى في بناء المساجد أو أن يبنوا المساجد ليس معنى ذلك أن نقول يجوز أن يدعوا صورة مريم صورة عيسى في المسجد أو أن يبنوها على سبب الكنيسة، لا، الذي يتولى بناءه المسلمون. نعم.
شيخ بارك الله فيك، أنا أود أن أتابع بلاد المسلمين نصارى بدون مدارس لتحفيظ القرآن الكريم.
نعم.
الشعوب يرون أنهم يفعلون خير، المسلمين ما بنوا، هؤلاء جاءوا بنوا مدارس لتحفيظ القرآن، كيف تذكرون
هذا؟ هذا طيب، إلا إذا دخلوا فيها، يعني قد يدرسون يحسون، قد يدرسون في هذه المدارس عقائد نصارى.
الآن
يأتون
بالقرآن فقط، لكن
خائفين
أن
أراهم
كل شيء.
الحمد لله صار شيء.
لا نمنع من الحمد.
لا نمنع من الحمد.
ليش؟
ما دام أنهم يعبون الخير ولا يستطيع أن يشوف النقل.
يا أنت الأنباط.
ايه ما نقول ان الله اعطاكم ذلك ما لا في الوقت ولا تعلم الاسئله.
باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديث.
أمرت بقرية يعني أن أسكنها قرية تأكل القرى يعني أن أهلها يجاهدون في سبيل الله فيفتحون القرى وتكون كأنها أكلت القرى وهذا هو الواقع فإن جيوش الإسلام إنما تنطلق من المدينة يقولون يثرب أي أنهم يسمونها يثرب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا قال يقولون يثرب في سياق آخر وهي طيبة ولهذا نرى أولئك الكتاب المساكين الذين يكتبون التاريخ أو يتكلمون عن هذا يقولون يثرب كأنهم يفتحون هذا الاسم كما يفتح الله من اللغة الإنجليزية إذا نطق بها يرى أنه متقدم وأنه رفيق وكل هذا من ضعف الشخصية من وجه ومن الجهل ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم أن يسمي أحد للمدينة يثرب لأن هذا سبب نقص فإذا قال قائل أليس الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا فجوا من قائل هذا؟ الله وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب الله تعالى ينقل كلام من؟ وما ينفقون يودون أن تنمو المدينة على كل حال افهموا لهذا أنه أن المدينة لا تسمى يثرب وإنما تسمى المدينة أو تسمى طيبة ولهذا يقول نحن إن ألف المدينة في العهد الظهري كألف الكتاب إذا تكلم فيه النحنون إذا قالوا قال الكتاب يعني الذي كتب سبعه المدينة إذا قلنا المدينة هو مطلقة المراد المدينة النبوية وقوله صلى الله عليه وسلم تنفي الناس كما يثرب خبث الحديث المراد الناس هنا أهل الفسق والكفور لأنه قال شبهها بنفي الكيد خبث الحديث والدهم والكفر يعني أن أهل الفسق والكفور تضيق صدورهم في المدينة وتنفيهم ولا يرد على هذا أنه يوجد في المدينة من هو فاسق فاجر لأن نقول هؤلاء إنما سكنوها باعتبار من هو لهم ملجأ من أقارب ومعه وإلا لفروا منه ثم هي أيضا تنفي هذا حقيقة إذا جاء الدجال في آخر الدنيا يأتي الدجال ولكن ما يستطيع أن يدخل المدينة لأن عليه الملائكة يحفظون فترتجف المدينة بأهلها فيخرج منها كل ما سبحان الله ما يستطيع أن يخرج يخرج منها وحين يجب أن تكون نفذ الناس الخلق نعم نعم يا سليم. يمكن هذا الشيء أن الفاسق يريد أن يقدر المدينة بشكل المدينة ألف سوق. لا، نقول الفاسق حتى تكون المدينة يستحق سكانها. نعم. أربع سوق.
إذا جئنا واحد مثلا يكون يحفظ في المدينة أو بدعة، نقول له ألا ينعد الفرق.
شو يا آدم؟
مثلاً
اي بس ما نعلم يقول عن الله من احدث فيها حدث على سبيل العموم يعني قوموا لعنة الله تفسد الان في يد نعم
شيخ لو راينا شخص فاسق يريد سكن المدينه فهل نمنعه من ذلك
لا
انه لا يستحق يعني السكن
لا منع لكن نقول لعن الله يهديه
باب المدينة قادة حدثنا خالد بن مخزن قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه قادة
هذا من حدثه وفي قلبك إليها كأنها شيء ظاهر ألم به أوردها هذه ظاهر كما لو ضاعت إنسان بعيد ثم وجدها فقال هذه بعيد وحق لها أن تكون محبوبة لأنها مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومبعثه يوم القيامة حيث يبعث من هذا المكان
شيخ بارك الله فيكم بعض الناس يقولون أن المدينة تضاعف فيها الحسنات دون السيئات ومكة تضاعف فيها الحسنات والسيئات ويقولون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ينسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني اللهم أعطي المدينة الضعف البركة التي في مكة
هذا الطعام
وقولهم هذا صحيح شيخ الحسنات والسيئات
صحيح أن السيئات والحسنات تضاعف في كل مكان فاضل لكنها السيئة لا تضاعف كمية بل كيفية يعني مثلا لا نقول السيئة لمكة عن عشر سيئات لا ما يجري لأن الله قال في سورة الأنعام وهي مكية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فله أمثالها مثلها سورة مكية لكن بالكيفية أتدري ما الكيفية؟
لا
ما تفضل ابن سعد يا سامي ضرب الخبيب هذا خبيب هذا لمس يا واحد كتاب وكتاب عن حضرة السلام هذا خبيب هذا ضرب من ضرب لا ولا لا طيب نعم يا ادم
بعض الناس كل من البلاد البعيدة يتقصدون إلى المدينة يقولون نذهب إلى المدينة نمكث فيها فنمكث فيها ونفهم في المقابر البقية هذا هو قصدهم وينفذون فيه ما هو فعلهم
هذا؟ السؤال لا مو سؤال
السؤال يعني ما هو فعلهم هذا؟
هذا غلط ينبغي يعني لمن قصد المدينة أن ينوي إسراف نفس النبي ثم يأتي بعد ذلك تبعا زيارة الأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه ثم بقية الأمور. نعم.
شيخ أحسن الله إليك في الحديث يشري كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا معنى قبيح أو
معنى قبيح. إي نعم نمشي.
معناه.
الرسول ما رضي. أصل التثيب والأثر كلها تدور حول اللون والتوبيخ وما أشكره كما قال يوسف لإخوانه لا تثيب عليكم اليوم
باب لا بثي المدينة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما دعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام
نعم المدينة صيدها حرام لا يحل الإنسان المدينة لكن من قدم بالصيد من خارج المدينة جاز أن يبقي ملكه عليه. وعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الطفل الصغير يا أبا أمير ما فعل المغير. كل الذي الطفل الصغير كان معه قائد يسمى المغير يذهب به فرحا به كما هي العادة الآن، حتى أن الآن إذا أخذ الصبي طائرا صغيرا يفرح ويلعب. مات الطائر فاغتم الطفل فلقيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا ابا عمير ما فعل المغير. الصيد اذا نقل به من الحل الى حرم المدينه كان، وسبق في مكه ان في ذلك خلافا، وان الصواب انه باق على ملك صاحبه وانه لا يجب عليه المغير. إذن هما سواء في هذه المسألة، يختلفان في أمر آخر. الصيد في مكة فيه جزاء وفي المدينة لا جزاء، وهذا فرق بين، يعني ما لو أن أحدا قتل صيدا في المدينة فإنه ليس عليه جزاء، ولكن هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل، لأن يعني قتله غير مأذون فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مرضي. نعم.
باب من رضي عن يسير
لا يحل صاحبها ويعمم الناس.
ايش؟
لا يحل صاحبها ويعمم الناس.
المقول لا يحل أحدا.
باب من رضي عن المدينة. حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان بن مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. قوله باب من رغب عن المدينة أي فهو مذموم، أو باب حكم من رغب عنها. قوله تتركون المدينة شلل الأسفل بتاء الخطاب، والمراد بذلك غير المخاطبين لكنهم من أهل البلد أو من نسل المخاطبين أو من نوعهم، ورؤيا يتركون بتحتانية، ورجحه القرطبي. قوله على خير ما كانت أي على أحسن حال كانت عليه من قبل، وقال القرطبي تبع العيار، وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم، وحملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمل البلاد. فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها عوافي الطير والسباع، والعوافي جمع عافية وهي التي تطلب أقواتها.
اقلب الشريط من فضلك.